يا سورة الأنعام عظمى الشان في الحمد والتمجيد للرحمن جاءتك أمواج الثناء يحفها صف الملائك بالثنى النوراني هتفت بتعظيم الإله وأثبتت توحيده بالآي والبرهان وقضت على حجج الذين تشبعوا بالشرك والأوهام والعصيان بالشرك والأوهام والعصيان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين.
يا أيها الرسول الكريم، قل لهؤلاء المشركين الذين يريدون منك اتباع أهوائهم كيف يتأتى لي ذلك وأنا على بصيرة واضحة وحجة قاطعة من شريعة الله الذي لا يضل ولا ينسى، ومع ذلك كذبتم بالحق الذي جاءني من عند الله، وليس في مقدوري أن أنزل بكم العذاب الذي تستعجلونه، إنما ذلك مرجعه إلى الله تعالى وحده، فالحكم والسلطان في أمر العذاب وفي كل الشؤون هو لله تعالى وحده، وهو سبحانه يقول ويروي الحق ويحكم به، وهو خير الحاكمين بيني وبينكم.
قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين.
يجيب الله تعالى على تساؤلات المشركين المتكررة، أين العذاب الذي توعدوننا به؟ يا أيها الرسول الكريم، قل للمشركين لو أن في قدرتي وإمكاني إنزال العذاب الذي تستعجلونه لعجلته لكم حتى يحسم الأمر الذي بيني وبينكم، ولكن العذاب بيد الله تعالى الذي هو أعلم بوقت إرساله على الظالمين، فهو يمهلهم ولا يهملهم.
وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين.
ثم يمضي السياق القرآني مع المكذبين المستعجلين للعذاب لتأتي هذه الآية الكريمة الوصافة لأمجاد الله، لتسوق لهم صورة لعلم الله تعالى الشامل الذي لا يخفى عنه شيء. فالله تعالى عنده خزائن الغيب كعلمه متى الساعة ومتى موت الإنسان وما هو كائن غدا وغير ذلك من المغيبات التي لا يعلمها إلا الله. وعلم الله تعالى ليس مقصورا على المغيبات، وإنما يشمل المشاهدات كذلك، فهو يعلم ما في البر والبحر من الكائنات والموجودات جملة وتفصيلا، وهذه المشاهدات علم الله لها يشمل الكليات والجزئيات. فما تسقط ورقة ما من شجرة ما إلا ويعلم الله تعالى وقت سقوطها والأرض التي تسقط عليها. هذه جزئيات ظاهرة وكذلك الجزئيات المخفية، فإن الله تعالى يعلمها، كالحبة الصغيرة من البذرة في باطن الأرض وأجوافها، فإن الله تعالى يعلم مكانها ومتى تنبت ومن يأكلها. وكذا لا يوجد رطب ولا يوجد يابس من الثمار أو غيرها إلا ويعلمه الله علما تاما شاملا. ثم هذا العلم ليس علما نظريا فحسب، بل علم مسطور كتبه الله تعالى للوح المحفوظ. هذه الآية العظيمة الدالة على قدرة الخالق وعلمه المطلق تكفي وحدها لمعرفة مصدر هذا الكتاب الكريم. أما العلم البشري فمهما تطور يبقى محدودا بالاحتمالات والظنون، ولا يصل إلى مرحلة الشمول واليقين المطلق.
وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون.
وبعد عرض الإحصاء الكشاف أتى عرض دورة الحياة اليومية التي تعكس كمال قدرة الله ونفاذ إرادته. فالله تعالى هو الذي ينيمكم في الليل فيقبض أرواحكم من أجسادكم بما يشبه الوفاة، وهو يعلم ما كسبتم من الأعمال في النهار، ثم يوقظكم من النوم في النهار بما يشبه البعث بعد الموت، ليتمم الله تعالى المدة التي حددها لإنهاء حياتكم. وفي نهاية المطاف إلى الله سيكون رجوعكم ومصيركم يوم القيامة، فيخبركم بأعمالكم ليجازيكم عليها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ثم تأتي بعد ذلك آية من آيات الجلال تعقبها آية من آيات الجمال، لنرى عجيب التوازن في كلام الرحمن.
وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون.
آية من آيات الجلال تحكي كمال قدرة الله تعالى ونفاذ إرادته. فالله تعالى هو الغالب المتصرف في شؤون خلقه، وهم محكومون بأمره يفعل بهم ما يشاء، إيجادا وإعداما، إحياء وإماتة، إثابة وعقابا إلى غير ذلك. وقد وكل الله تعالى بكم ملائكة حفظة يحفظونكم من المكاره ويحفظون عليكم أعمالكم ويحصونها إلى أن ينتهي أجل أحدكم، فتقوم ملائكتنا بقبض روحه وهم لا يتوانون ولا يقصرون فيما أمروا به من الحفظ والتوفي.
ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين.
ثم بعد الموت والبرزخ يرجع العباد إلى الله ليجازيهم على أعمالهم ويتولى الحكم فيهم بالعدل، فيثيبهم على ما قدموا من الخيرات ويعاقبهم على ما اكتسبوا من السيئات، وهو أسرع من يتولى الحساب والجزاء، فلا يشغله شأن عن شأن ولا حساب عن حساب.
قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين.
آية من آيات الجمال بعد تلك الآية المخيفة، آية تظهر جانب رحمة الله تعالى ولطفه بعباده، فهو يستجيب دعوات الناس في أشد الأوقات حرجا، وفيها تنبيه للمشركين ليستيقظوا من غفلتهم ولا يتقلبوا مع تغير الأحوال، فهم عند الشدائد يدعون الله تعالى وحده، وفي الرخاء يدعون معه غيره. يا أيها الرسول الكريم، قل لهؤلاء الغافلين: من ينقذكم في أسفاركم من شدائد وأهوال البر والبحر؟ إنكم في هذه الحالة تلجؤون إلى الله تعالى وحده، تدعونه متذللين خاضعين في السر والعلن، قائلين: لئن خلصتنا من هذه الشدائد والأهوال لنكونن من المؤمنين الشاكرين. فمن الذي ينجيكم عند الشدائد؟
قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون.
الجواب الواضح، الله تعالى هو وحده الذي ينجيكم من كل شدة وضائقة تهدد أرواحكم، ومع كل هم وغم يرهق نفوسكم، ثم أنتم بعد هذه النجاة تشركون معه غيره. هذه خيانة للوفاء وفساد في العقيدة.
قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون.
وعيد الله للكافرين وتحذير لهم بقدرته على إنزال العذاب. يا أيها الرسول الكريم، قل لهؤلاء الجاحدين: إن الله تعالى قادر على أن يرسل عليكم عذابا عظيما من فوقكم كالحجارة والصواعق، أو من تحتكم كالخسف والزلازل، أو يعاقبكم ببث الخلاف بينكم فيجعلكم فرقا وجماعات متنازعة، ويسلط بعضكم على بعض ويقتل بعضكم بعضا فيزول الأمن ويعم الفساد. يا أيها الرسول الكريم، انظر وتأمل كيف ننوع ونكرر لهم الحجج والأدلة والبراهين لعلهم يفهمون، لعلهم يدركون أن ما جئت به هو الحق، فيزدجروا عن الشرك والجحود. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما نزلت هذه الآية قل والقادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعوذ بوجهك. فقال: أو من تحت أرجلكم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أعوذ بوجهك. قال: أو يلبسكم شيعا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا أيثر. نعم، كله بلاء وكله فتنة، لكن الاختلاف أو الافتراق أيسر من الاستئصال والانتقام بعذاب الله، أعاذنا الله تعالى من عذابه.
وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل.
آية كريمة تزرع اليقين والطمأنينة في قلب النبي عليه الصلاة والسلام. فالقرآن كلام الله وهو الحق الذي لا شك فيه ولا ريب، حتى ولو كذبت به قريش فهم ليسوا بالحكم في هذا الأمر، ولا قيمة لرأيهم ولا وزن لتكذيبهم. يا أيها الرسول الكريم، أبلغهم وقل لهم لستم موكلا بالرقابة عليكم وإجباركم على التصديق، إنما أنا منذر، علي البلاغ وعلى الله الحساب.
لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون.
وعد ووعيد في آن واحد، فما أبلغ هذه الآية، جمعت بين التهديد للمكذبين والطمأنينة للمؤمنين. فلكل خبر من أخبار الله وقت محدد يقع فيه وزمان يستقر فيه من غير تقديم ولا تأخير. وسوف تعلمون أيها المشركون ما سيحل بكم من العذاب الأليم. ومن جهة أخرى تأتي هذه الآية الكريمة لتبعث الطمأنينة في قلوب المؤمنين بأن كل ما يجري من تكذيب وصراع مصيره إلى زوال. وسوف تعلمون أيها المؤمنون بأن الحق لا محالة منتصر حتى وإن طال عليه الزمن. وما أحوج الدعاة والمصلحين في مواجهة التكذيب والجفوة والشدة والأذى إلى هذه الطمأنينة التي يسكبها القرآن في قلوب أهل الإيمان.
وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَصُودُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مع القوم الظالمين.
آيات الله تعالى من حقها أن تعظم وتحترم، ولذلك يا أيها النبي الكريم إذا رأيت المشركين يتكلمون في آياتنا بالتكذيب والطعن والاستهزاء فانصرف عن مجالسهم وقم عنهم وأرهم من نفسك الاحتقار لتصرفاتهم، ولا تعد إلى مجالسهم حتى يتكلموا في حديث آخر. وفي حالة أن الشيطان أنساك النهي عن مجالستهم فجالستهم ثم تذكرت فقم عنهم مباشرة، ولا تجلس بعد تذكر النهي مع القوم الظالمين لأنفسهم الذين جعلوا دين الله تعالى وآياته وشريعته مادة للسخرية والاستهزاء.
وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون.
يطمئن الله تعالى المؤمنين الذين قد يتساءلون عن مسؤوليتهم اتجاه ما قام به الخائضون في آيات الله تعالى. فما دام المؤمنون أعرضوا عن مجالستهم فلا تبعة ولا إثم عليهم، ولكن عليهم أيضا أن يذكروهم وينصحوهم بترك ما هم عليه من القبائح لعل الذكرى تنفعهم فيتقون الله تعالى في أقوالهم وفي أفعالهم. وهذه قاعدة نفيسة على المؤمن التزامها مع أهل الجدل والخوض في دين الله تعالى جهلا بدون بصيرة ولا هدى.
يا سورة الأنعام عظمى الشان في الحمد والتمجيد للرحمن، جاءت كأمواج السناء يحفها صف الملائك بالسنى النوراني، هتفت بتعظيم الإله وأثبتت توحيده بالآي والبرهان، وقضت على حجج الذين تشبعوا بالشرك والأوهام والعصيان، بالشرك والأوهام والعصيان.